أنا الأولي لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الأخيرة مع أستاذ الإعلام الشاعر والأديب فاروق شوشة. حياك الله يا أبا يارا.
وحياك الله وحيا مشاهديك معك.
احنا في الحلقة الأخيرة ونريد يعني أن نختم الحديث، لازلنا في الإعلام ونريد أن نتعرف في هذه الحلقة تحديدا للبرنامج التلفزيوني.
نعم.
انتقلنا من البرنامج الإذاعي لغتنا الجميلة إلى برنامج تلفزيوني أمسية ثقافية قدمته، وقد رأيت مقاطع منه في اليوتيوب ورأيتك وأنت شباب تلتقي بالشخصية
وحسرتاه على الشباب.
فكيف بدأ البرنامج هذا ومتى تحديدا؟
في شعر يقول: أواه لو عرف الشباب وآهي لو عرف المشيب.
الله.
قصة الأمسية الثقافية جاءت عندما تولت التلفزيون في مرحلة من الزمن، وأنا أتكلم عن السبعينيات، إذاعية رائدة ومثقفة كبيرة اسمها الأستاذة تماظر توفيق، كنت على صلة حميمة بها وأزورها في التلفزيون وتسألني، وهي أصلا كانت في الإذاعة قبل أن تنتقل إلى التلفزيون، وتقول لي: بكل أسف التلفزيون ليس فيه برامج ثقافية، في برامج مسابقات، برامج منوعات، لكن برنامج ثقافي جاد، ثقافة 100% لا يوجد. فاستدعتني واستدعت معي زميلتين، إحداهما السيدة سناء منصور والثانية السيدة نادية صالح. نادية صالح كانت تقدم من الإذاعة زيارة لمكتبة فلان وتستعرض ما في مكتبته معه. سناء منصور كانت تقدم برامج كثيرة، وطلبت منا نحن الثلاثة أن ندعم التلفزيون ببرامج ذات طبيعة ثقافية. فكرت سناء منصور في برنامج اسمه الكاميرا تفكر، يعني تخرج بالكاميرا وتصور ثم يتكلم الناس عن الموضوع الذي صورته، السينما، المسرح، الأغاني إلى آخره. نادية صالح موضوعها الكتاب، تأتي بكتاب تفتحه أمام المشاهدين وضيوف يتكلمون عن الكتاب. أنا اخترت اسم أمسية ثقافية، وكان هذا الاسم غير معروف وغير شائع على الإطلاق. أمسية ثقافية كأنها ديوان، كأنها ندوة، نلتقي ونتكلم في موضوعات. الحلقة الأولى من الأمسية كما فكرت فيها كانت ناقد اسمه الدكتور محمود الربيعي، كان في ذلك الوقت شابا صغير السن قادما من إنجلترا ليدرس في كلية دار العلوم، أصدر كتابا عن نجيب محفوظ، فأنا أريد أن أعرض وجهة نظره في كتابات نجيب محفوظ التي تختلف عن وجهات نظر أدباء آخرين، وفرصة لآخذ مع هذا النقد مشهدا من عمل من أعمال نجيب محفوظ السينمائية أو المسرحية. الفقرة الثانية في الأمسية الثقافية كانت لقاء مع شاعر لا يعرفه معظم الناس اسمه أحمد مخيمر. أحمد مخيمر هذا شاعر له دواوين كثيرة، وهو من تلامذة جماعة الديوان، جماعة شوقي، جماعة العقاد وشكري والمازني، هو وزميله طاهر أبو فاشا الذي كان يكتب حلقات ألف ليلة وليلة. واستعرضنا مع أحمد مخيمر كتابا له كان يكتب فيه قصائد تقلد ما كتبه المعري من اللزوميات، اسمه لزوميات أحمد مخيمر. لماذا كتبت على طراز المعري؟ طب المعري كان يريد زيادة الجرعة الموسيقية في ختام البيت، قافيتان وثلاث بدلا من قافية، أنت ماذا تريد إلى آخره.
طيب جميل. كم بين البرنامج الإذاعي والتلفزيوني من وقت؟ يعني كم أمضيت هنا وقت ثم بدأ هذا
البرنامج؟ البرنامج الإذاعي عمره 45 عاما ما زال. البرنامج التلفزيوني بدأ في يناير عام 77 وتوقف منذ 3 سنوات.
الأستاذ فاروق شوشة يعني إذاعي ثم انتقل إلى التلفزيون، هل احتجت لياقة جديدة؟ هل احتجت مهارات جديدة؟ كيف الانتقال هذا الفارق؟ شعرت بشيء
طبعا في الإذاعة لم يكن هناك اهتمام بشكل مقدم البرنامج، سواء كنت ببدلة أم بقميص أم بنصف قميص، المستمع لا يراني وخياله يصورني له كما يشاء. أما في التلفزيون فأنا في مواجهة المشاهد، هذا فارق شكلي، لكن من الناحية الجوهرية أنا في الإذاعة البرنامج، بمعنى أني كاتبه وملقيه وليس معي إلا من يسجله، أنا وهو، فالمسؤولية محصورة في بالدرجة الأولى وفيه بالدرجة الثانية. في التلفزيون أنا عنصر من 40 عنصرا، هناك إضاءة وهناك صوت وهناك ديكور وهناك فيديو وهناك مونتاج وهناك وهناك وهناك، وبالتالي المخرج في التلفزيون يسوس مجموعة كبيرة من البشر.
جميل، أين كان يجد فاروق شوشة نفسه؟
بين الأمرين،
في الإذاعة،
في الإذاعة طبعا، حتى الآن في الإذاعة طبعا.
أنت صوتك أصلا
لا الإذاعة لأنها وسيط حميم، مايكروفون أنت تكلمه ويحمل صوتك إلى الآخرين، وكنت أتصور أن ثقوب الميكروفون التي تعد بالآلاف، هذه الثقوب الصغرى هي آذان تستمع إليه فأكلمها مباشرة.
جميل، طب أنا ربما تحتملني في هذه الحلقة لأنه بكون في أسئلة
يعني
كثيرة. أنت استضفت شخصيات كبيرة
جدا،
وأدراك شخصيات كبيرة
جدا.
أريد أن تذكر لنا أبرز الشخصيات اللي استضفتها،
أهمها
في البرنامج
من بدأت به أول حلقة، وهو نجيب محفوظ.
أول حلقة
نجيب محفوظ.
جميل،
لأنه كان ما يزال في 40 من العمر، ولم تكن له الشهرة التي أهلته بعد ذلك لجائزة نوبل، وكان المرة الأولى التي يجيء لكي يحاور، وأصر أن يأخذ الأسئلة مقدما لكي يحضر الإجابة عليها. من بين الضيوف الكبار كان توفيق الحكيم.
ليش أصر على الأسئلة؟
حتى قال لي هذه أسئلة جادة تحتاج إلى إجابات جادة أرجع فيها إلى أشياء. أنا أسأله مثلا كيف تكون شخصيتك الروائية؟ هل تنقلها نقلا من الواقع أم تتصرف فيها؟ يعني شخصية أحمد عبد الجواد السيد الذي يعامل زوجته بطابع شرقي وكذا، هل كان هو في الواقع هكذا أم أنك أخذت جزءا من الشخصية وأضفت إليها؟ ما هي اللغة التي تكتب بها؟ هل هي الفصحى أم العامية أم وسط بين الفصحى والعامية؟ إلى آخره إلى آخره. قال لي هذه الأسئلة الجادة تتطلب إجابات جادة.
طيب كنت ترسل أسئلة مفخخة ولا
لا؟
ولا تتعمدها؟
لا أسلوب الأسئلة المفخخة وأسلوب النيل من شخصية الضيف والسخرية منه، هذه بدع إعلامية يرتكبها الإعلاميون الجدد ظنا منهم أن هذه هي الفروسية وهي الفتاكة في الحوار، أن أحرج ضيفي فأجعله أحيانا يبكي. يا سلام لو أني جعلت فلانة تبكي أمامي وأمام المشاهدين، هذه قمة النجاح. أو لو جعلت فلانا يحس بالحرج ويعرق ويخرج المنديل ويمسح وجهه أكثر من مرة،
نجاح.
ليس هذا هو النجاح، النجاح أن يكون هناك حوار له جدوى وقيمة وأفاد منه
إضافة
المشاهد أو المستمع.
طيب نجيب، في ذكرت أنت في مقال كتبته عنه أن له يوم أول استضافة سألته سؤال يتعلق بصديقه
عادل كامل.
عادل كامل،
عادل كامل،
فاستضفت عادل كامل
فعلا، وفي الحلقة التالية كنت أبحث عن عادل. عادل كامل
السؤال
بدأ،
ما هو السبب؟
السؤال هو أنت كنت صديقا لعادل كامل وبدأتما معا، بدأ يكتبان الرواية المصرية التاريخية. نجيب محفوظ كتب 3 روايات عن العصر الفرعوني، كفاح طيبة ورادوبيس ورواية أخرى وعبث الأقدار. عادل كامل كتب ملك من شعاع وكتب رواية أخرى ثم نقل إلى روايات من عصر مختلف. فقلت له لماذا توقف عادل كامل واستمررت أنت؟ فقال لي نحن بدأنا معا وكنا صديقين وكنا نجلس كل مساء على شاطئ منطقة الجزيرة على النيل نتحدث عن مستقبلنا. عادل كامل كان متشائما لا يرى أن الأدب والكتابة الأدبية يمكن أن تحقق له مالا أو مجدا، ولأن نفسه كانت بطبيعتها ميالة إلى التشاؤم والسخرية فقد عزف عن كتابة الأدب. في الحلقة التالية استضفت عادل كامل وقلت له قال عنك نجيب محفوظ في الحلقة السابقة كذا وكذا وكذا وكذا،
ما جوابك؟
ما رأيك؟ فشرح لي أن نجيب محفوظ كان أهدأ أعصابا وأكثر صبرا في تحمل مرارة الأيام، وكنا شبابا لا نملك شيئا وليس لنا مستقبل، والذين سبقونا من الأدباء الكبار لم يصنعوا ثروة وماتوا فقراء، فخشيت أن أكون مثلهم وأموت وأنا لا أملك شيئا. فعدلت عن الأدب واشتغلت بالمحاماة، فتح مكتبا للمحاماة، صار محاميا شهيرا، صار له أشخاص أغنياء جدا يوكلونه في قضاياهم، وصارت طبقته مختلفة.
استغنى بهذا بالمال.
تمام.
طيب أيضا الضيوف اللي صرفتهم
من كان هناك توفيق الحكيم، كان هناك الفيلسوف زكي نجيب محمود، كان هناك المشاكس يوسف إدريس، كان هناك عبد الرحمن الشرقاوي، كان هناك الدكتور لويس عوض الناقد الصعب في زمانه، كان هناك الدكتور عبد القادر القط، الدكتور علي الراعي، الأستاذ نعمان عاشور، الأستاذ أحمد رشدي صالح، الأستاذ أحمد حسن الزيات منشئ المجلتي الرسالة والثقافة، كان هناك أدباء كثير.
طيب لماذا توقف البرنامج؟
صيغة التلفزيون تغيرت، لأن منذ 3 سنوات بدأ الاهتمام بالبرامج الإخبارية والسياسية على حساب البرامج الأدبية والثقافية، فنقل برنامجي الذي كان يذاع في 8:30 إلى 2:00 فجرا، فاعترضت وقلت لهم برنامج يذاع في 2:00 فجرا إذن أنتم لا تريدونه أن يشاهد إلا من الذين قاموا من نومهم ليتوضأوا ويصلوا الفجر، أما المثقفون وأما المهتمون فلن يتابعوه. قالوا لي هذه أمور مؤقتة وكذا، قلت هذه إشارة فهمتها وقد استجبت، وما أذيع هو الحلقة الأخيرة من البرنامج. طبعا لم يكونوا يتوقعون لأن هناك برامج كثيرة غيروا أوقاتها ولم يعترض أصحابها. قلت لهم 30 عاما انتهت.
كان يذاع في قناة؟
نعم كان يذاع في القناة الثانية.
القناة الثانية.
هو بدأ في القناة الأولى ثم انتقل إلى القناة الثانية معظم الوقت، يعني معظم السنوات، وفي بدايته كان يذاع على الفضائية المصرية بعد إذاعته في القناة الثانية.
رأيت لك مقطع مع أمل دونجل.
نعم.
مستضيف.
هذا هو التسجيل الأخير مع أمل قبل وفاته بأسابيع. كان مريضا ونزيلا في معهد السرطان، وعرفنا من الأطباء أن أيامه معدودة، فاتفقت مع صديقي عبد الرحمن الأبنودي أن نذهب إليه في معهد السرطان. لم تكن وقتها كاميرات التلفزيون تسعفنا في الانتقال إلى حيث الضيف، واتفقنا أن نسرقه من معهد السرطان دون أن يعرف الأطباء، وسرقناه وحملناه في سيارة إلى التلفزيون وجلس في الاستوديو وسجل هذا التسجيل وهو يقاوم الضعف والهزال والمرض الذي استشرى في جسده وتمكن منه، وقلت لعبد الرحمن الأبنودي كن معنا في الحلقة حتى لا يكون وحده لتؤازره في الكلام وتتبادل الأمور. وسجل أمل في هذه الحلقة عددا من قصائده، قصيدة مقتل القمر التي في ديوانه الأول وقصائد أخرى، وعدنا به إلى سريره في معهد السرطان دون أن يحس أحد من أطباء المعهد، ومات بعدها بأسابيع. وظل هذا هو التسجيل الوحيد لأمل ذنقل في التلفزيون المصري.
جميل والله، أنا لما رأيت الحقيقة كنت ممتنا لك، يعني حضوره، لكن ما أدري عن هذه التفاصيل وهذه السرقة التي يعني كانت سرقة محمودة في البرنامج. طيب يعني وهذا البرنامج المسيرة الإعلامية،
نعم،
كيف يقيم الأستاذ فاروق شوشة ما مضى من عمره الإعلامي؟
أقول
كيف ينظر له؟
أقول لك بكل الصدق والصراحة، أمضيت 41 عاما في الإذاعة المصرية و30 عاما في التلفزيون المصري، وأحسست أن الإعلام كاذب في كثير مما يقول، وأن الذي جعلني مستمرا وأواصل رسالتي أني كنت بعيدا عما يسمى بالتعليقات السياسية والأخبار والبرامج الموجهة والهجوم على الخصوم والحملات الإعلامية التي تشنها الدولة بمناسبة وبدون مناسبة، لأني كنت مهتما بالشأن الثقافي كما يقال. لم أدخل في هذا المجال واستمررت، لكن كنت أرى عن قرب كيف تطبخ الأشياء وكيف يدس الأمر وكيف تلجأ الأنظمة إلى حيل لتكذب بها على شعوبها. وكنت أردد دائما ما قاله شوقي في مسرح كليوباترا: اسمع الشعب ديون كيف يوحون إليه، ملأ الجو هتافا بحياتي قاتليه، يا له من ببغاء عقله في أذنيه، أثر البهتان فيه وانطوى الزور عليه.
الله، ما يزال فاروق شوشة يكتب الشعر.
ما زلت أكتب الشعر، وآخر ديوان هو الديوان الذي صدر منذ 4 أشهر،
الثورة،
الرحيل إلى منبع النهر،
الربيع.
فيه 3 قصائد عن ثورة 25 يناير،
ثورة الربيع،
وفيه قصائد عن موضوعات أخرى. لأني أهديته في الصفحة الأولى للشعر والحب والثورة.
جميل، لكن العنوان،
العنوان الرحيل إلى منبع النهر،
في دلالة العنوان أنك مودع وأنك ستودع.
هي قصيدة في وداع صديق العزيز الشاعر السعودي حسن عبد الله القرشي.
جميل جميل، أعطينا القصيدة هذه وأعطينا قصيدة، قصيدة
لا هذه قصيدة طويلة طويلة جدا، لذلك يمكن أن أقرأ منها.
رغم للثورة نبغى
أنت يعني نبدأ بالرحيل إلى منبع النهر، أقرأ مقطعا
اللي هي في رثاء الشاعر حسن،
في وداع.
أيوة،
هي ليست قصيدة رثاء تقليدية، لكنها تحكي ما كان بيننا من حوارات. لماذا تغيب وترحل أنت وأصبح وحدي أسيرا لتذكاراتنا ولأشواقنا وجوع أماسينا للغناء؟ لماذا إلى منبع النهر ترحل حيث الحقيقة كنت تحاور أسرارها وتعود برأس تصبب منه التعب وعشش فيه الوهن، وتتركني تائها في المصب تناوشني بعض ألغاز هذا الوجود المحجب، هذا اليقين الهزيل المراوغ، لعلي أشارف يوما تخوم الهداية.
يا سلام،
من قصائد الثورة.
لا، خلينا قبل الثورة، أنت هذه المشاعر الحقيقة أشجيتني بها عن الشاعر حسن، باين انه بينكم علاقة حميمية، يعني
طبعا انت هي علاقة سنوات طويلة وتداخلنا، يعني اهم شيء بين الصديقين ان يصبحا واحدا، وأن يصبح وجدانهما المشترك معبرا قبل أن ينطق بكلام. يعني ننظر إلى شيء أتوقع أن تعليقه سيكون كذا فأقول العبارة في الوقت الذي يقولها هو.
كيف ترى شاعر؟
هو شاعر كبير من شعراء المملكة العربية السعودية، أفاد من عمله الدبلوماسي كما أفاد غازي القصيبي من عمله الدبلوماسي، وكما أفاد نزار قباني من عمله الدبلوماسي، وكما أفاد عمر أبو ريشة قبلهم جميعا من عمله الدبلوماسي، لأن العمل الدبلوماسي يتيح تجارب ورؤى وحكاية إنسانية وخبايا وأقنعة يلبسها الدبلوماسي ثم ينزعها عندما يصبح وحده في غرفته إلى آخر هذه الأشياء. فهو سبيكة من الذهب أنجبت 4 دواوين شعرية أرجو أن ألفت أنظار الشباب في المدينة المنورة بيته الأول، وفي مكة المكرمة بيته الثاني، وفي جدة بيته الثالث، لعلهم أن يقرؤوه.
جميل. طيب الثورة الآن
الثورة
كيف تلقيت
الثورة؟
أول شيء مشاعرك.
تلقيتها على 3 موجات. الموجة الأولى الشهداء، والشهداء هم أنبل الناس، وهم الذين يسكبون دماءهم من أجل أن نعيش نحن ونتحرر نحن. فكانت لقطة الشهداء هي التي أثرت فيا. تلاها أن الشباب بدأوا يتوزعون فرقا ويتشتتون، ليس هناك قيادة واحدة، ليس هناك فكر واحد، من السهل اللعب بينهم. فكتبت قصيدة: أمد يدا ونمد يدا، دعوة إلى تماسك الأيدي. ثم أصبح ميدان التحرير مكانا مقدسا لهذه الثورة، فكتبت القصيدة الثالثة عن ميدان التحرير، ولعل القصيدة الثالثة بعنوان اخلع نعلك.
طيب.
كأني أستعير الآية الكريمة: إنك بالوادي المقدس طوى. اخلع نعلك واخفض رأسك واخشع، هذا ميدان التحرير وقدس الأقداس وحبة عين القلب ومنطلق الصبوات ومعتنق الأنفاس.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ليتك أيضا القصيدة الثانية.
نعم. أمد يدا.
أمد يدا.
وأنا مد يدا. حاضر. حاضر. أنا تعلمت من برامجي أن الضيف لا بد أن يستمع إلى كلام محاوره.
أنت في حلقة من الحلقات هاجمتني.
كيف؟
تقول أنت الضيف وأنا
لا، أنت كنت تقول الشعر، فأنا سعدت وطربت وقلت لك قل أنت وأنا المستمع. القصيدة: أمد يدا ونمد يدا.
بقي 4 دقائق، خذ راحتك فيها قليلا.
وها سأقرأ مقطعا من قلب القصيدة: أوقدوا من مشاعلكم هينمات، وصوغوا لنا من بشاشتكم أغنيات، وصبوا الشراب الذي هو أليق بالوطن الظامئ المستجير بكم، وبما تحملون من الطهر حين تدوسون في ساحة النصر أزمنة القهر، تطونها في ثنايا لفائفكم ثم ترمونها للشتات، وتغلي مراجلكم بالنشيد الذي يسقط الموبقات ويطلق للمعجزات طريقا إلى الشمس والنور والفجر والجمر والأمنيات الفساح. فهل ينهض الناس يوما من النوم؟
الله.
وأكتفي.
الله أكبر. طيب يا أستاذ فاروق شوشه، يعني في نهاية هذه الحلقات التي سجلناها معك أريد أن أختم بهذا السؤال، كيف ينظر الأستاذ فاروق شوشه إلى مستوى الأدب العربي سواء نقدا وإبداعا الآن؟
أدبنا العربي صار أدبا عالميا لأنه يترجم، يعني نجيب محفوظ ترجم لعشرات اللغات، أمين يوسف معلوف اللبناني ترجم مثله إلى لغات كثيرة. ليس فقط نجيب محفوظ، هناك بهاء طاهر، هناك جمال الغيطاني، هناك إبراهيم أصلان وغيرهم من الروائيين ترجموا إلى آداب مختلفة، هذا شاهد ودليل. هناك أيضا المؤتمرات الأدبية العالمية التي لا تتم بدون دعوة أدباء عرب من المملكة، من سوريا، من العراق، من لبنان، من مصر، من المغرب، هذا شاهد. هناك أيضا كتابات نقدية لم تعد تعيش على المذاهب التي أبدعها الغربيون، لم يعد أصحابها يؤمنون بما يسمى المركزية الأوروبية التي تتحكم في التاريخ. نقادنا العرب الآن، النخبة منهم، تعمل في ضوء تكوين نظرية نقدية عربية، وهذا هو المهم.
جميل. يعني هل ترى أنت في الأفق أنه بدأت تتشكل
ملامح؟ أنا متفائل جدا ملامح بمستقبل هذا الأدب إبداعا ونقدا، وأرى في النقاد المعاصرين نماذج وأمثلة لا تقل عن نظرائهم من النقاد الأجانب.
أستاذ فاروق، الحقيقة أنك أكرمتنا وبالغت في أكرامنا، وهذه الحلقات تحفة أدبية.
شكرا
لنا وللمشاهدين.
شكرا. يعني أرجو أن تكون قد وجدت فيها على امتدادها بعض بغيتك.
لا.
وأنا أعلم أنك لا يرضيك كما تقول عن نفسك.
أستاذ فاروق، الحقيقة يعني لم نشبع منك بعد، وليت إن شاء الله يجمعنا
إن شاء الله أيام. تتاح لنا فرصة قادمة ونواصل الحديث عن مناطق لم نقترب منها
إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام، نستودعكم الله إلى أمل اللقاء بكم في سيرة أدبية أخرى مع شخصية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريح.